السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الاحتفال بميلاد المسيح يشكل فرصة للتذكير بمقاومة الظلم. اللواء باقري يقول إن مناورات الرسول الأعظم نموذج صغير من قدرات إيران الصاروخية. طيران التحالف السعودي يقصف منطقة المشافي وملعب الثورة الرياضي في صنعاء. تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام فرصة للتذكير بمقاومة الظلم والتبشير بخلاص المستضعفين. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها رئيسي إلى باب الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بمناسبة ولادة النبي عيسى عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد. أوضح فيها أن هذه المناسبة هي إظهار لإرادة الله عز وجل وقدرته الواسعة. وأضاف الرئيس الإيراني أن ميلاد السيد المسيح يبين المكانة المعنوية للسيدة مريم عليها السلام والدور البارز للمرأة بشكل عام في الأديان السماوية. أطلقت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم 17 في جنوب البلاد. أطلقت 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات في وقت واحد ودمرت أهدافا محددة. وأطلقت القوة الجو فضائية لحرس الثورة هذه الصواريخ، وتزامنا مع ذلك قامت 10 مسيرات هجومية بتنفيذ مهماتها وضرب أهدافها المحددة. وخلال مناورات يوم أمس تم إطلاق صواريخ كروز بحرية متوسطة المدى وأخرى ساحلية أصابت هدفا بحريا محددا. واعتبر اللواء حسين السلامي قائد قوات حرس الثورة الإسلامية أن الطائرات المسيرة تمثل أجزاء جديدة من قدراتنا الهجومية التي تعد ضمانا لأمن البلاد. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مناورات الرسول الأعظم التي أجريت بنجاح تمثل نموذجا صغيرا من قدرات إيران الصاروخية. وقال اللواء باقري في تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش إجراء المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم إن هذه المناورات من أكثر المناورات نجاحا بين المناورات الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية. كما لفت إلى إطلاق 16 صاروخا باليستيا من طرازات متعددة من مواقع مختلفة على هدف واحد خلال المناورات وأصابتها بدقة متناهية، معتبرا أن مناورات الرسول الأعظم تعد ردا على تهديدات مسؤولي الكيان الصهيوني. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن الصواريخ البالستية الإيرانية لها القدرة على المناورة في اتجاهات مختلفة مما يجعل رد العدو صعبا للغاية. وفي تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم 17 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية، قال العميد حاجي زادة من الصعب جدا توجيه الصواريخ البالستية لضرب المنظومات الدفاعية، ويمكن أن تصل الإصابة إلى نسبة صغيرة، لكن بهذا العمل أصبحت مئات المليارات من الدولارات تقريبا تقريبا أنفقها أعداؤنا عديمة الجدوى. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن مناورات الرسول الأعظم تدل على العزم الراسخ للجمهورية الإسلامية في الدفاع عن حياض الوطن ورد مدمر ضد الأعداء. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقات بين إيران والعراق بأنها وثيقة واستراتيجية في جميع المجالات. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، قال عبداللهيان إن طهران عازمة على تنفيذ خط سكك الحديد شلمچة البصرة، مؤكدا استعداد إيران لإلغاء تأشيرة الرحلات الجوية مع العراق. حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران نستمع إلى التقرير التالي.
مجموعة ملفات إقليمية ودولية كانت محور مباحثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، على رأسها المفاوضات النووية والمحادثات الإيرانية السعودية والوجود الأمريكي في العراق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.
محادثات فيينا كانت صعبة ومليئة بالتحديات مع الدول الأوروبية الثلاث، واستطعنا أن نضع وجهات نظر إيران على مسودة محادثات الأسبوع المقبل، ولن نقبل بتنازل واحد مقابل 10 تنازلات. لرفع أي قلق من برنامج إيران النووي السلمي يجب أن ترفع جميع إجراءات الحظر عن إيران.
الوزير الإيراني أشار إلى أن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد.
ننتظر أجوبة من المملكة حول عرقلة نقل السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو من صنعاء إلى طهران.
العراق لعب دورا في دعم الحوارات التي جرت بين الجانب السعودي والجانب الإيراني، ونتطلع أن تنعقد الجولة الخامسة بين الطرفين.
في العلاقات الثنائية كان تأكيد الطرفين على تعزيز وتطوير العمل في القطاعات المختلفة.
تطرقنا إلى مختلف المشاريع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وكانت فرصة لنا لكي نتباحث العلاقات في المنطقة، وخاصة الوضع الأمني، سواء الوضع الأمني في العراق أو الوضع الأمني في المنطقة.
الانسحاب الأمريكي في العراق بحثه المسؤول العراقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قال إنه جاء نتيجة لمقاومة الشعب العراقي.
استشهدت سيدة فلسطينية إثر تعرضها لحادث دهس متعمد بسيارة مستوطن صهيوني في أحد شوارع رام الله بالضفة المحتلة. وذكر شهود عيان أن المستوطن اعتدى عليها بالضرب قبل دهسها أثناء وقوفها على جانب الطريق ليلوذ بالفرار. وفي نابلس أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات عند العتم منطقة برقة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، فيما تجمع الأهالي لصد اعتداءات المستوطنين. أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة تضامنا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لنستمع إلى تصريح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان بخصوص دعم الأسرى والأسيرات داخل سجون الكيان الصهيوني.
يقوم الاحتلال الصهيوني هذا يفعل الصهاينة. نعم الأسيرة شروط دويات، يدافع عنا ويدافع عن شرف الأسيرات وعن شرف الأمة العربية والإسلامية. حينما سمعت أن سجينا طعن الصهيوني الذي استهزأ بأسيراتنا الكرام، إن الاعتداء على النساء هذا من الصهاينة المجرمين. سوءتها فصرخت المرأة فقام مسلم فقتل اليهودي، واجتمع اليهود على المسلم فقتلوه أو اليهود. إن الاعتداء على أخواتنا الأسيرات هذا يحتاج إلى ثورة. قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا من أصقاع الدنيا. سبحانه وتعالى لم يغمد سيف القدس إلا بتحريركم، إلا بتضييق السجون.
إلى الملف اليمني، حيث نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة للعملية التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة سودانيين في جيزان، ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وفي محافظة الحديدة، أحبطت القوات المشتركة هجوما للعدوان السعودي شمال شرق منطقة حيس رغم الإسناد الجوي المكثف للعدوان، فيما أصيب مدني إثر سقوط قذيفة بمديرية التحيتة مصدرها مجموعات المرتزقة. في غضون ذلك استشهد مواطن يمني وأصيب 12 آخرون جراء قصف للعدوان استهدف مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. أكدت مصادر محلية بأن الطيران السعودي استهدف شارع الزبيري بالقرب من مستشفى العلياء، ما تسبب بحالة هلع وذعر لدى المرضى. واعتبر مصدر طبي أن الأضرار المادية البالغة أدت إلى خروج مستشفى العلياء عن الخدمة جراء الغارات السعودية. المزيد في التقرير التالي.
مستشفى العلياء يخرج عن الخدمة جراء غارات العدوان السعودي التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ما تسبب بتضرر المنازل المجاورة. مصادر محلية أكدت أن الطيران السعودي استهدف شارع الزبيري وتقاطع شارع بغداد بجوار مدرسة بغداد والمعهد المهني بالقرب من مستشفى العلياء، ما تسبب بحالة هلع وذعر لدى المرضى والكادر الطبي. واعتبر مصدر طبي أن الأضرار المادية البالغة أدت إلى خروج مستشفى العلياء عن الخدمة جراء الغارات السعودية. الغارات السعودية استهدفت أيضا جسر السبعين بجوار مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، ما أدى إلى تحطم قسم الحضانة بالمستشفى وتضرر المنازل المجاورة والممتلكات العامة والخاصة.
حقيقة يعتبر هذا الذي قامت فيه طائرين العدوان وبالذات في عاصمة صنعاء دليل على أن العدوان دخل مرحلة جديدة من العدوان المباشر. الرد سيكون باستهداف المؤسسات العسكرية السعودية وغير السعودية، أي التي شاركت بحصار اليمن واستهداف اليمن، وسيعلن عن بنك أهدافنا للمرحلة القادمة.
وزارة حقوق الإنسان في صنعاء اعتبرت في بيان لها أن الإمعان في استهداف المدنيين ناجم عن تواطؤ وتخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بغضها الطرف عن الجرائم، وحملت الوزارة أمريكا وحلفائها والأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة، واستهجنت صمت الجميع العربي على ما يحدث للشعب اليمني، داعية للأمم المتحدة إلى الإسراع بإيقاف العدوان ورفع الحصار الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي توعد قوى تحالف العدوان السعودي بمصير أسود ونيران اللهب المحرقة التي هي أشد من نيران البراكين المتفجرة ستلتهم وتسحق عروشهم. واعتبر وزير الدفاع مواجهة قوى العدوان السعودية قرار استراتيجي لا تراجع عنه مطلقا حتى يتم إيقاف الحرب العدوانية على اليمن ورفع الحصار وخروج الغزاة والمحتلين وتحرير كل شبر من أرض اليمن.
إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الاحتفال بميلاد المسيح يشكل فرصة للتفكير بمقاومة الظلم. اللواء باقري يقول إن مناورات الرسول الأعظم نموذج صغير من قدرات إيران الصاروخية. طيران التحالف السعودي يقصف منطقة المشافي وملعب الثورة الرياضي في صنعاء. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. عجبا لمن رأى فعل الموت بصحبه ثم ينسى قرب نحبه، واستبداله ضيق المكان بعد رحبه. من لم ينتبه بوكزه فسينتبه بسحبه. أين الأقران وأين سلكوا؟ تالله لقد فنوا وهلكوا. اجتمع الأضداد في الألحاد واشتركوا، وخانهم حبل الأمل بعدما امتسكوا، ونوقشوا على ما خلفوا وتركوا، وصار غاية الأمان أن لو تركوا. تالله لقد ساعد من تدبر، وسلم من الأذى من تصبر، وهلك مؤثر الهوى وأدبر. فكأنكم بالفراق يا ركاب المعبر، يا نائما في لهوه وما نام الحافظ، لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للاحظ، ولا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب قائض، عجائب الدهر تغني عن وعظ كل واعظ. يا من يد التفريط قد ولعت به، فأتينا للومه ولعتبه. أما مصير السلف نذير الخلف، أما مهد الطفل عنوان اللحد. يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الاحتياط، اترك ما علمت إن الأماني قمار. وأصبحت كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائرا، يرى خارقات الجو يخرقن في الهوى، فيذكر ريشا من جناحيه وافرا. وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادرا، إلى أن أصابته من الدهر نكبة فأصبح مقصوص الجناحين حاسرا. أعظم البلايا تردد الركب إلى بلد الحبيب، يودعون عند فراقهم الزمن، ولم يبق عندي للهوى غير أنني إذا الركب مر بي على الدار أشهق. يا معاشر المذنبين، اسمعوا وصيتي، إذا قمتم من المجلس فادخلوا دار الخلوة وشاوروا نصيح الذكر وتلمحوا تفريط التواني في بضاعة العمر، ويكفي ما قد مضى. إذا فتحت الوردة عينها رأت الشوك حوله، فلتصبر على مجاورته قليلا، فوحدها تجتنى وتقبل. نحو الآفاق العالية.
الرسول
إن في السر
أمسى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي نناقش فيه خفايا وغياهب الكيان الإسرائيلي وما تعصف به من انهيارات داخلية وانتهاكات لحقوق الإنسان وسياسات التمييز العنصري واعتداءات على الشعب الفلسطيني. وفي حلقة اليوم سنتحدث بالدراسة والتحليل حول استمرار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وارتفاع نسب الانتحار والفقر وتزايد العنف في المجتمع الصهيوني. عنوان حلقة اليوم: اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين.
سيداتي أنساتي سادتي، الاعتداءات الصهيونية على بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة لم تتوقف. فبعد الشيخ جراح انتقلت عملية مصادرة بيوت الفلسطينيين إلى حي سلوان، حيث يقاوم أهلها الاعتداءات الإسرائيلية. نعم أعزائي الكرام، أعاد هدم بيوت بعض المقدسيين في الفترة الأخيرة مسألة هدم بيوت الفلسطينيين إلى واجهة الإعلام من جديد، فهي قصة يعيشها الفلسطينيون منذ العام 1948 للميلاد، أو ما اصطلح عليه بعام النكبة. وتعتبر هذه القضية من أخطر ما يواجهه الفلسطينيون من ممارسات الاحتلال المختلفة، وتعود في أصولها إلى عدة جوانب، و لفهم دوافعها وأهداف الاحتلال منها لابد من دراسة وتحليل تلك الأسباب والأساليب والأهداف حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، ونخلص إلى الكيفية التي من خلالها يمكن تطويق تلك الظاهرة ومكافحتها قدر الإمكان.
مستمعينا الكرام، هدم المنازل الفلسطينية سياسة صهيونية قائمة منذ وطأت أقدام الصهاينة أرض فلسطين، وهي فكرة تتوافق مع أصل الفكرة الصهيونية العنصرية التي يعمل الاحتلال من خلالها على طرد الشعب الفلسطيني والحلول مكانه بكل الوسائل، ومن ضمنها هدم المنازل. ولذلك كانت ولا زالت هذه السياسة متبعة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. فبهدم المنزل يمكن مصادرة الأرض وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والبيت عنوان التجذر في الأرض، وباقتلاع البيت تقتلع جذور الإنسان من أرضه ويصبح في مهب الريح. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج لهذه الحلقة، الأستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ الموسوي، ما هدف الاعتداءات على بيوت الفلسطينيين في حي سلوان؟
يعني بكل تأكيد كيان الصهيوني يحاول جهد إمكانه أن يخلق بؤر لا استقرارية في مناطق كثيرة، جزء من المناطق الفلسطينية، ويعتقد استفزاز المواطن الفلسطيني من أجل دفعه اتجاه التصعيد، اتجاه كثير من العمليات التي تحاول أن تشوه سمعة الفلسطينيين باجتماعية تحاول أن تسترد ما سرق منها من خلال الكيان الصهيوني، وهي تعتقد أن هذه وتؤمن أن هذه الاعتداءات هي جزء من مشروع تهجير الفلسطينيين وعدم السماح لهم حقيقة بالبقاء واستفزازهم، وبالتالي تصبح مناطقهم مناطق غير مستقرة.
أعزائي الكرام، الفكرة الصهيونية فكرة عنصرية تنفي الإنسانية عن الآخر وتجعله كائنا مجردا من كل الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الناس على الأرض. وفي إطار استهداف العائلة الفلسطينية من قبل الاحتلال، يعتبر استهداف المنزل بالهدم عنوانا لتحطيم تلك العائلة وتفتيتها وتشتيتها وإفقادها القدرة على تنشئة أطفالها في ظروف مناسبة وصحية. يعتبر استنزاف الفلسطينيين ماديا وإفقارهم أحد أهم أهداف الاحتلال في إطار معركة إنهاك الفلسطينيين وتهجيرهم. ولذلك يستنزف الاحتلال الفلسطيني برسوم ترخيص مبالغ فيها للبناء وفي أضيق الحدود، ومنع الفلسطيني من التوسع العمراني وترميم منزله وفرض غرامات كبيرة على المخالفين. فالفلسطيني ممنوع من البناء إلا في مناطق ضيقة، مما يسبب اكتظاظا هائلا في السكان والبناء العشوائي، ويضيق عليه بالترخيص.
وبالتالي مستمعينا الكرام، يضطر للبناء بلا ترخيص من الاحتلال، وهنا يتركه الاحتلال يبني كما يريد حتى يسكن في البيت، ثم يقوم بفرض مخالفات مالية مبالغ فيها ضد الفلسطيني، ويجره للمحاكم التي تستنزفه ماليا ونفسيا، ثم يجبره على هدم منزله بيديه، أو أن يهدمه الاحتلال ويجبره على دفع تكاليف الهدم، وفوق ذلك السجن وما يسمى بالخدمة العامة. وفي هذه الحالة انتقل الاحتلال في سياسة هدم المنازل من عصابات تهدم القرى والمدن وتعيث فيها فسادا إلى قوننة الهدم، ليتناسب مع واقع دولة عنصرية تسعى لتهجير أصحاب الأرض عبر قوانين أقرتها خصيصا لاقتلاع الفلسطيني من أرضه. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ الموسوي، هل استطاع الكيان الصهيوني من خلال هدم بيوت الفلسطينيين أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويحطم معنوياته؟
أولاً، هذه لم تكن محاولة جديدة من الكيان الصهيوني لزرع أو زعزعة الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، وكانت سياسة متبعة وممنهجة بشكل كبير جدا، وهناك دول عظمى دعمت هذه السياسة من أجل أن تتزعزع الروح الفلسطينية. اليوم نتحدث بعد مرور 7 عقود من الجهاد للآباء والأبناء والأجداد بالثبات على أرض فلسطين، وعلى عدم التأثر بمحاولات الكيان الصهيوني لزعزعة الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، أقول بكل صراحة تزداد يوما بعد يوم قوة الثبات الفلسطيني بالأرض والدفاع عن الأرض. وأنا أعتقد أن الكيان الصهيوني حاول بشتى الطرق محاولات أخرى غير محاولات الترهيب، حتى في محاولات الترهيب من أجل أن يغادر المواطن الفلسطيني نفسيا معنويا حبه لفلسطين للأرض لهذا الوطن الذي يجب أن يحرر ولا بد أن يحرر. وهذه ليست إنشاء، إنما واضح جدا أن جميع الخيارات التي حاولت أن تدمر الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني، بالعكس أن هناك فرق كبير جدا بين ستينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي والتمسك الفلسطيني الذي نشاهده الآن. يعني نحن نتحدث بالألفية 21 نتحدث عن تمسك وثقافة وقوة وقوة جيش ورباط فلسطينية، فهذا أنا أعتقد هو أحد أهم الأسلحة التي أفشلت كل المخططات وخصوصا الكيان الصهيوني بأنها قادرة على أن تزعزع الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني أو المواطنة الفلسطينية وحتى الطفل الفلسطيني.
مستمعي الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين. كما أسلفنا أيها الأحبة أن الكيان الصهيوني يحاول من خلال تطبيق جريمة هدم البيوت الفلسطينية يفرض على الفلسطينيين نمط حياة وعيش وسلوك يومي يمليه عليه بقوة قانون الاحتلال. إنه من الواضح أن السياسة الإسرائيلية تجاه القدس المحتلة أصبحت مركزية في موضوع التهويد وتطبيق قانون الغائبين الذي من خلاله قامت سلطات الاحتلال بالسيطرة وسلب الأراضي من الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم.
مستمعينا الأفاضل، خلال الفترة الماضية جرت الكثير من عمليات المصادرة والسلب، وأن تطبيق هذا القانون بشكل مكثف على منطقة حي سلوان الذي يعتبر من أكبر الأحياء المتاخمة لسور القدس المحتلة هو جزء من سياسة التهويد في محاولة للاحتلال الإسرائيلي إضفاء طابع يهودي بشكل كامل على هذه المدينة من خلال الاستفزازات التي تحصل بشكل يومي ضد أهاليها. إنما يحدث في حي سلوان كان قد جرى قبلا في حي الشيخ جراح، لكن اللافت في الأمر أن قرارات ما يسمى بمحكمة العدل العليا بداخل الكيان خاصة فيما يتعلق بحي الشيخ جراح أوجدت نوعا من السابقة القانونية بمصادرة الممتلكات والأراضي بشكل جديد، بمعنى أن هناك قرارات صدرت فيما يتعلق بحي الشيخ جراح تتيح للفلسطيني استئجار ما يملكه من اليهودي الذي يحتل أرضه، وبالتالي تشكل سابقة خطيرة جدا على المستوى الفلسطيني. الأمر الذي انسحب على حي سلوان إضافة إلى أحياء أخرى بمعنى أنها بدأت تأخذ طابعا شموليا. أعزائنا الأفاضل، ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ الموسوي. أستاذ الموسوي، هل تعتقد أن الكيان الصهيوني سيتمكن من تحقيق حلمه الشيطاني بتفريغ وسط البلدة القديمة وجوارها من الأحياء المحيطة بها من الفلسطينيين عبر سياسة هدم المنازل وتشريد سكان الفلسطينيين؟
يعني بكل تأكيد سياسة توسعية الكيان الصهيوني هي عازمة حقيقة على أن تجيح أكبر عدد من الفلسطينيين الصلاة من أراضيهم وبالتالي بناء مستوطنات. أنا أعتقد في ظل هذه الظروف التي للأسف الشديد تدار لصالح الكيان الصهيوني على مستوى الدعم الدولي أو الصمت الدولي، بكل تأكيد أعتقد سيتمكن حقيقة من يزيح وسط المدينة ومثمر بحجة بناء حديث وهي مستوطن. القرار توزع للإسرائيليين أو للنازحين المهاجرين لليهود من بقاع العالم، لأن أعتقد لا توجد تلك المقاومة المدعومة يعني على مستوى الشارع. نعم هناك مقاومة على مستوى أهالي فلسطين واستحقاقاتهم بهذه الأراضي، نعم، ولكن لا يوجد دعم دولي، هناك صمت كبير جدا، وهذا الصمت يساعد الكيان الصهيوني في هذه التوقيتات الزمنية من أن ينجح حقيقة في هدم كثير من هذه المنازل ومن ثم بناء مستوطنات. هذه المستوطنات يعتقد أنها ركيزة لترسيخ الوجود الكيان الصهيوني في تلك المناطق. طبعا وسائل المقاومة الفلسطينية واضحة، نوعاً من المقاومة، مقاومة كبيرة جدا، وهي ما شاهدته من خارج الأراضي من غزة ومن قطاع الغربية، وهذه استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة لضرب الجرس. لكن أعتقد أن المقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بالحجارة أكثر من الحجارة، أكثر من الاعتصامات. لا أعتقد ستكون هناك وسائل أخرى للفلسطينيين، وهم عزل في تلك المناطق من أن تكون المقاومة تأخذ شكلا آخر وصورا أخرى من أشكال المقاومة الحقيقية. ولذلك أعتقد الوسائل المتاحة للمواطن الفلسطيني هو أن تكون هناك تظاهرات، اعتصامات، رمي بالحجارة، محاولة إزعاج الكيان الصهيوني.
وأخيرا أعزائي الكرام، نقول أن هدم المنازل والقرى الفلسطينية مرتبط ببرنامج احتلالي عنصري يسير وفق رؤية ومخطط استراتيجي. فعملية الهدم لا تتم عشوائيا، ولكنها تتم وفق رؤية عنصرية ووفق رؤية المشروع المخطط له. فعمليات الهدم المنظمة التي تمت خلال العام 1948 للميلاد، ومنها تهجير وتدمير غالبية قرى القدس الواقعة بين يافا والقدس على سبيل المثال، وتلك التي جرت في قرى اللطرون الثلاثة عام 1967 للميلاد، وما يجري الآن في قرى الفلسطينيين في النقب وأيضا في حي سلوان وقبلها في حي الشيخ جراح. كل تلك العمليات لها علاقة بتنفيذ المشروع المخطط له.
مستمعينا الكرام، الكثير من الدراسات أثبتت أن هناك تناسبا بين سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبين البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بل ثبت بالتجربة أن ما يسمى بعملية التسوية كان له أثر خطير على السياسات الاستيطانية في البناء والهدم. فكلما ثار الشعب الفلسطيني كانت سياسات الهدم والبناء تتراجع، وكلما ارتفعت وتيرة عملية التسوية ارتفعت معها باتجاه تصاعدي حاد عمليات هدم بيوت الفلسطينيين وبناء بيوت للمستوطنين. أجل إن سياسة هدم المنازل الفلسطينية جزء من واقع الاحتلال العنصري، ولا يمكن إيقافها إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت تحمل عنوان اعتداءات صهيونية مستمرة على الفلسطينيين. إلى اللقاء.
في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتناول إن شاء الله تعالى حالة من الحالات الإنسانية العامة، وهي حالة النوم. النوم ضرورة من ضروريات الحياة على الأرض، يرتاح فيه الإنسان، يستقر، ينسى فيه متاعب اليوم، ويبدأ يوما آخر جديد بنشاط وحيوية واندفاع. النوم إخواني سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن الإنسان يحول مقدمات النوم وحالة النوم إلى عبادة ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يحول هذه الحالة إلى حالة منبوذة مكروهة تنزل من درجته الكمالية التي يريدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فللنوم إخواني آداب وسنن وأصول ينتفع بها الإنسان المؤمن ويرتقي بها في درجات الكمال. من هذه الآداب أن يكون النوم والرجلان على القبلة، الأرجل باتجاه القبلة. من آداب النوم أن يتوضأ قبل النوم، يتطهر قبل النوم، وهذا مروي عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات فراشه كمسجده. يكون هو نائم وكأنه جالس في المسجد يسبح أو يذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في بعض النصوص أنه إذا تطهر ونام ثم قبض الله روحه في هذه الحالة فيكون مغفور له ويكون كالشهيد. وأيضا من الآداب التعوذ من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يستغل حالة النوم ويستفيد من حالة النوم في النفوذ إلى نفس الإنسان من خلال الأحلام السيئة، من خلال الكوابيس المرعبة، من خلال تصوير أمور لا واقع لها تؤثر على نفسية الإنسان بعد اليقظة. وأيضا من الآداب التشهد، يذكر الله سبحانه وتعالى وأنه وحده لا شريك له، يذكر النبي، يذكر الأئمة. ومن الآداب أيضا تلاوة بعض السور القرآنية، سورة التكاثر مثلا، سورة الإخلاص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد، مضمون الحديث، من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب 50 سنة. يقرأ قل هو الله أحد، سورة خفيفة صغيرة تجمع أمهات العقائد، يتلوها قبل نومه خلال ثواني معدودة، ويكتب له غفران 50 سنة. وأيضا من الآداب أنه ينام إما على ظهره وإما على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر، ولا ينام على بطنه. النوم على البطن كما أنه مضر خلقيا وسلوكيا، كذلك هو مضر صحيا، مضر بالعمود الفقري، وهذا الأمر ذكره المختصون. من الآداب المهمة أن يكون النوم في أوقات مناسبة، أن يكون النوم في وقته المناسب، في وقته الصحيح، لا أن يكون النوم في أي وقت اتفق. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: النوم أول النهار خرق، حالة حماقة، والقائلة نعمة، يعني الوقت القيلولة، النوم نوم القيلولة، نوم الظهيرة، ينام نصف ساعة، أقل بقليل أكثر بقليل، يريح نفسه من عناء العمل الصباحي، ويستيقظ بعد القيلولة بنشاط وبداية جديدة للعمل ما بعد الظهيرة. الرواية: النوم أول النهار خرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق، وبين العشاءين يحرم الرزق. فهناك أوقات جيدة للنوم وهناك أوقات سيئة، بين العشاءين أول المغرب هذا وقت سيء للنوم، وكذلك العصر، وكذلك أول النهار، هذه الأوقات غير مناسبة. طبعا لا بأس أن يكون الإنسان متعب، مريض، بحاجة إلى استراحة، عند مشاكل صحية، عند مشاكل نفسية، هناك ضرورة لأن ينام في وقت معين لكي يستيقظ عند سفر في نصف الليل، فإذا ما نام وقت المغرب سيعاني من مشاكل في السفر، في سياقة السيارة، هناك أمور تعرض على الإنسان، طوارئ، هذه الطوارئ خارجة عن كلامنا، هاي ضرورة لها أحكامها، الكلام في الحالات الطبيعية. وأيضا من الآداب المهمة قراءة بعض الأدعية، هناك أدعية مخصوصة تطلب في أماكنها، الوقت هنا لا يسمح في ذكر مجموعة مطولة من الأدعية، ولكن هناك أدعية خفيفة بسيطة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه ليقل: اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باعتبار أن النوم حالة وسطية بين الحياة وبين الموت، فالروح تبقى معلقة، فإذا الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يرجع الروح إلى البدن، أمسك الروح عنده، يموت الإنسان في نومه، فندعو: اللهم إن أمسكت روحنا وقبضتها حال النوم فاغفر لها، وإن كتبت لنا عمرا جديدا ويوما آخر نعيشه فاحفظ نفسي واحفظني وآمني كما تحفظ عبادك الصالحين. وأيضا من الآداب المروية عن الإمام الصادق عليه السلام التسبيح بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من بات على تسبيحها، على تسبيح الزهراء، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حتى نومه يكون ذكر، يسبح لمدة دقيقة واحدة يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر لا ينفع الله سبحانه وتعالى ولا الزهراء عليه السلام بحاجة له، هذا ينفعني أنا، أنا العبد المحتاج، أنا العبد الفقير، فهو فائدة لي بما هو تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، وهو عبادة في نفسه، وكذلك يكتبني الله سبحانه وتعالى من الذاكرين وهذه نعمة عظيمة أن يكون نومي ذكرا، وأن يكون نومي مسجد، وأن يكون فراشي كمسجدي. هاي نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإن كان الإنسان ممن يصعب نومه عند وقت قبل النوم، فلا بأس بتلاوة بعض الآيات القرآنية، منها التكاثر، التوحيد كما قلت، المعوذتين، القادر، الكافرون، هذا مذكورة. وإذا كان عند وقت أطول لا بأس أن يقرأ أمثال الحديد الحاشر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السور، الحديد والحاشر والصاف والجمعة والتغابن اللي يسميها المسبحات. من الآداب المهمة أيضا الالتفات إلى أن النوم بنية العبادة وبنية راحة الجسد حتى يصحو وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون نية النوم نية رضا لله سبحانه وتعالى ونية تكامل. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العابدين في يقظته ونومه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
جزيل النوالي تنيل السؤول.